بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن واضح الصوت؟ هل الصوت واضح الآن؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أرجو أن يكون الصوت قد اتضح. الحمد لله. أما بعد، فقد وقفنا على باب أحكام السحور، وسنحاول هذا اليوم بإذن الله تعالى أن نستعرض أهم المسائل بما يسمح به وقت الدورة. فلذلك سأستعرض بعض المسائل الواضحة استعراضا سريعا لوضوحها، والمسائل التي فيها خلاف مشهور أحاول أن أقف معها وقفة لتوضيح الخلاف وبيان القول الراجح بين. السحور اسم لأكلة السحر، والسحر جزء من الوقت قبل الفجر. قال ابن الأثير: السحور بفتح السين ما يتسحر به، وبضمها الفعل نفسه. يعني السحور يختلف عن السحور. السحور هو نفس الأكل الذي يتسحر به، كما أن الفطور هو نفس الأكل الذي يفطر به. والسحور بضم السين هو فعل التسحر. وقد ورد في فضل السحور أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وروى النسائي عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها، فلا تدعوها، أي السحور. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي من حديث عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال النووي رحمه الله: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور. قال الخطابي: كان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لا يحل لهم معاودة الأكل والشرب. وكان الأمر في أول الإسلام كذلك، ثم نسخ الله عز وجل ذلك ورخص في الطعام والشراب إلى وقت الفجر. وفي فضل السحور يعني أحاديث أخرى، يعني منها أيضا حديث العرباض بن سارية في سنن أبي داود النسائي: هلموا إلى الغداء المبارك. وهذا الحديث يعني فيه مقال وله شواهد. ما الذي يستحب أن يتسحر به من يريد الصيام؟ السحور بكل طعام مباح جائز، لكن ورد في فضل التمر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود في رواية أبي بكر بن داسة في روايته للسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. وفي سنن النسائي وعبد الرزاق ومصنف عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال، فقال: يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام. هذا يقوله زيد بن ثابت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. وبوب له النسائي باب السحور بالسويق والتمر. السويق هو طعام سهل التحضير، يعني مشهور عند العرب، وأصله ما يطحن من الحنطة أو الشعير أو غيرهما، لكن أشهر ما يتخذ من الحنطة أو الشعير، ثم يستعمل على وجوه كثيرة، ربما يسف طحينا إذا كان محموصا قبل أن يطحن، وربما يلتونه بماء أو لبن أو زيت أو غير ذلك، وقد يوضع معه تمر، وقد يكون دسما وقد يكون غير دسم بحسب ما يضاف إليه. والعرب تسمي السويق قليل الدسم تسميه السحتوت، ويصنعون منه أكلات تحضر بطريقة مختلفة ولها أسماء عند العرب، يعني منها الوخيفة والغريضة والجديدة والبسيسة. البسيسة إذا كان مع السويق تمر وأقط، والسختيت هو السويق الذي لا يلت بإدام معه إلى آخر، يعني فيه تفصيلات كثيرة، لكن طعام مشهور عند العرب السويق. وقال ابن سيدة عن الأصمعي قال: عاب رجل السويق بحضرة أعرابي فقال: لا تعبه، فإنه عدة المسافر وطعام العجلان وغذاء المبكر وبرغة المريض، وهو يسر فؤاد الحزين ويرد من نفس المحدود، وجيد في التسمين ومنعوت في الطب، وقفاره يحلق البلغم، وملبونه يصفي الدم، وإن شئت كان شرابا، وإن شئت كان طعاما، وإن شئت كان ثريدا، وإن شئت فخبيصا. المقصود أنهم يحضرون منه أكلات كثيرة وهو سهل التحضير عند العرب. في السحور ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تأخيره، وهي حديث مشتهرة، منها ما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وفي صحيح البخاري في رواية صحيح البخاري من طريق قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. وأيضا في الحديث المشهور الصحيح وغيرهما: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور. وقال عمرو بن ميمون الأودي كما في مصنف النبي شيبة وسلم البيهقي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. نأتي الآن إلى بيان وقت الصيام. سنتكلم عن السحور بعد الأذان إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر. بيان وقت الصيام متى يمسك؟ يعني وقت الصيام فيه مسألتان، متى يمسك ومتى يفطر. قال الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. في مسألة الإمساك في مسألتان مشهورتان، الأولى متى يجب الإمساك، المسألة الثانية ما حكم الأكل في حال الشك في طلوع الفجر. أما المسألة الأولى فإن الله عز وجل قد بين وقت الإمساك فقال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلق وقت الإمساك بتبين طلوع الفجر. لاحظوا بتبين طلوع الفجر، وهذا في فرق بينه وبين طلوع الفجر، يعني قد يكون الفجر قد طلع في نفسه لكن لم يتبينه من يريد الصيام، لم يتبين طلوع الفجر، فهل يجب عليه الإمساك بمقتضى الآية وفعل الصحابة أيضا وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب عليه الإمساك وهو لم يتبين طلوع الفجر؟ لا يجب عليه الإمساك حتى يتبين طلوع الفجر، وهذا بنص الآية. فإذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، يعني إذا تبين طلوع الفجر يؤذن وعرف عنه ذلك، فإنه يجب الإمساك إذا سمع أذان المؤذن. وإذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، قبل تبين طلوع الفجر، فإنه يجوز الأكل والشرب بعد أذانه حتى يتبين الناس طلوع الفجر، لأن وقت الإمساك معلق بتبين طلوع الفجر، والفجر لا يطلع دفعة واحدة، يعني لا ينفجر النهار دفعة واحدة، يكون في أوله الفجر هو نوعان، نوع الفجر الأول الذي يكون دقيقا لا ينبثق معه الضوء ولا يتبين معه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويسمونه الفجر الكاذب. الفجر الصادق هو المنتشر الذي يعترض في الأفق ويتبين به الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين به بياض، بدء بياض الصبح عن سواد الليل، وهذا الفجر المعترض هو لا ينفجر دفعة واحدة، يعني يكون يبدأ بالتدرج حتى يكون فجرا يملأ الطرق والأماكن، يعني يكون ظاهرا أنه طلع الفجر. إذا بدأ هذا الفجر في الطلوع يكون الليل لا يزال باقيا، الفجر هو في بدء طلوعه والليل باقي في، يعني الليل ينحسر شيئا فشيئا، لم يذهب الليل دفعة واحدة والفجر لم يطلع دفعة واحدة، يعني بقي قدر من الليل والفجر هو في تدرج ظهوره. ما حكم الإمساك في هذه الحالة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، أي لا يزال في الليل قدر باقي يجوز معه الأكل والشرب، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. ورد من طريقين في الصحيحين وغيرهما قال أنه لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وورد في الحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر بعدما أذن بلال، لأن بلال كان يؤذن بليل، فتسحر ثم خرج إلى الصلاة. فالسحور إذا كان الفجر لم يتبين طلوعه تماما فإنه يجوز، فإذا تبين الطلوع وجب الإمساك. وهذا الوقت هو يعني في حقيقته ليس بوقت كثير، يعني ما بين أول طلوع الفجر حتى ظهوره انتشاره، ولذلك قالوا لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا أو يرقى هذا. طبعا هذا على اختلاف الحال، يعني العلماء لهم يعني أقوال في تفسير هذا القول، منها قول النووي رحمه الله قال إن بلال كان يؤذن ثم يمكث للدعاء ونحوه ثم ينزل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. قال وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه. وفي رواية في صحيح مسلم من طريق جرير بن عبد الحميد راوي هذا الحديث وقال في أيضا في حديثه وليس أن يقول هكذا، يعني الفجر، وليس أن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض، ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. هذا في تفسير الفجر، لأن الفجر كما ذكرنا فجران، الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الصادق الذي يطلق عليه هو الفجر المعترض. الفجر الأول هو الفجر المستطيل في الأفق، يكون يعني رأسيا في أول ظهوره. والفجر المعترض هو الذي يتبين به الخيط الأبيض من الخيط الأسود. في مسند الإمام أحمد يختلف لكنه ليس بالوقت الكثير. هم قال هكذا وصف الراوي هذا يعني صار في أكثر من وصف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. زهير بن حرب راوي الحديث لما قال هكذا قال بسبابته إحداهما فوق الأخرى، وضع السبابتين إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله، يعني كأنه يقول إن الفجر الصادق هو الفجر المعترض الذي يعترض في الأفق. في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن حبان وصححه من حديث حسين عن الشعبي عن أهدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادي، قال ثم جعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فضحك وقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أسادك إذن لعريض، أي إذا كنت تريد أن تجعل بياض النهار وسواد الليل تحت وسادك، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. ولم تكن آية قوله تعالى من الفجر نازلة في أول الآية ثم نزلت بعد ذلك، يعني كان في نزول الآية هكذا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى من الفجر. في هذا الحديث فائدة: علي بن حاتم متى أسلم؟ أسلم متأخرا، وهذا يدل على أن إباحة ما أباح الله عز وجل من الأكل في الليل إنما كان متأخرا، يعني إباحة الأكل بعد في الليل مطلقا، وكذلك إتيان النساء إنما كان متأخرا بعدما أسلم عدي بن حاتم. وسبق يعني ذكر تدرج فرض الصيام في أول الإسلام. قال مسروق بن الأجدع التميمي الهذلي: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. يعني هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. بالنسبة للأكل في حال الشك في طلوع الفجر، ذهب أبو حنيفة إلى استحباب الإمساك عن الأكل في حال الشك احترازا عن الحرام، قال: فإن أكل فلا شيء عليه، لكنه يستحب له الإمساك. وفصل بعض الأحناف تفصيلا مفاده أنه إذا كان أكبر رأيه طلوع الفجر فيستحب له الإمساك، وإذا كان أكبر رأيه أن الفجر لم يطلع فهذا ليل يعني لا يوصف الإمساك بالاستحباب فيه. أما الإمام مالك فقال: أكره أن يأكل إذا شك في الفجر، والكراهة عنده للتحريم كما حرره ابن عبد البر وغيره، وعليه فإنه يرى تحريم الأكل في حال الشك، فإن أكل فعليه القضاء، وصرح بذلك كما في المدونة. وقال ابن عبد البر في الكافي: من أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه في ذلك شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر. الشافعي قال: إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه ولا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل. لاحظوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر إليكم من تقطع الاتصال، لكن أرجو أن يكون أمر جيدا الآن. إذن الشافعي رحمه الله قال: إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه ولا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، لكنه يستحب الإمساك كما قال في الأم: وأستحب التأني بالسحور ما لم يكن في وقت مقارب يخاف أن يكون الفجر طلع، فإني أحب قطعه في ذلك الوقت. أما الإمام أحمد فقال: يأكل حتى يستيقن، رواه عنه أبو داود في مسائله، قال: يأكل حتى يستيقن، وهذا كما دل عليه قوله تعالى حتى يتبين لكم. وقال الثوري وعطاء الأوزاعي مثل قول أحمد أي الأكل في حال الشك بلا كراهة. ونصره ابن حزم الظاهر في المحلى وهو القول الصواب بإذن الله تعالى لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والشاك لم يتبين له طلوع الفجر وعليه فلا يجب عليه الإمساك أصلا حتى لو قدر أن الفجر قد طلع. والآثار في هذه المسألة وما يتصل بها عن الصحابة كثيرة، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن من أهل العلم من توسع في هذه المسألة توسعا كبيرا. إذا قرأت الآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن بعض تابع التابعين تجدون بعض العلماء نقل عنهم توسع كبير في هذا في هذه المسألة اعتمادا على الآثار المروية عن بعض الصحابة، وربما بعضهم توسع فيها. من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معمر شيخه، قال عبد الرزاق كان معمر يؤخر السحور ويسفر حتى يقول الجاهل ما له صوم، وكان الأعمش يفعل ذلك أيضا. لكن هذه مسألة غير مسألة الآكل شاكة، هؤلاء يقولون عن عمد، يرون جواز الأكل عمدا حتى الإسفار. ولذلك لما نقل إسحاق بن راهوية كلام الأعمش، الأعمش قال لولا الشهرة لصليت الغداة أي الفجر ثم تسحرت، وهذا توسع منه يعني رحمه الله. إسحاق بن راهوية قال وهؤلاء يرون جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. وبالقول الأول أقول، يقوله إسحاق بن راهوية، وبالقول الأول أقول لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. إذا كان قولهم عن اجتهاد، لأن المسألة فيها أثار يعني عن الصحابة، لكن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإمساك يكون عند تبين طلوع الفجر وليس عند الإسفار، فهذا هو الصحيح بإذن الله تعالى في هذه المسألة. نأتي الآن إلى مسألة متى يفطر الصائم. قال الله تعالى وأتم الصوم ثم أتم الصيام إلى الليل. ما المراد بالليل هنا؟ هل هو إلى أن يظلم الأفق أو إلى غروب الشمس الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن وقت الليل يبدأ من غروب الشمس ولو لم يظلم الأفق، وفي ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين من حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ومنها ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل تجدح لنا. الجدح هو لت السويق بالمجدح، المجدح كالملعقة من خشب يلت بها السويق. قال يا فلان انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح. قال فنزل فجدح فأتاه فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد افطر الصائم. وفي رواية لأبي داود أن الرجل المأمور هو بلال. وهذا الحديث نص في توقيت فطر الصائم، وأنه بغروب الشمس يحل له الفطر ويسن تعجيله ولو لم يظلم الأفق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو بإسناد صحيح، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن حجر: اتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح. وقال ابن دقيق العيد: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخبر بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. قال: ولعل هذا هو السبب في وجود الخير، لكن لا تزال أمتي بخير، بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. نأتي الآن إلى مسألة من أدركه الصبح وهو يعقر. في مسند الإمام أحمد والسنة أبي داود ومستدرك الحاكم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. المقصود بالنداء هنا النداء الذي يكون بتبين طلوع الفجر، لكن لو كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فإنه يباح له الأكل والشرب وغيره حتى بعد فراغ المؤذن من أذانه، حتى يتبين طلوع الفجر. إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بتبين طلوع الفجر كما كان أذان ابن أم مكتوم، فإنه يلزم الإمساك بسماع أذانه. وورد في هذا الرخصة أن من سمع الأذان والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فهذه رخصة لمن سمع الأذان والإناء في يده، أو قد رفع اللقمة إلى فمه أو نحو ذلك. نأتي إلى بيان مسألة ذكرها الفقهاء: من أكل يظنه ليلا فبان نهارا. هذا التعبير من الفقهاء رحمه الله أرادوا به أن تتضمن هذه المسألة مسألتين. يقول: هل ليس المقصود إكمال ما؟ لا، الإكمال ما في الصحن هذا يختلف، قد يكون المائدة طويله، لكن المقصود هذا الإناء رفعه في يده فهي شربة، يعني يشرب منها حتى يقضي حاجته، فيقاس عليه إذا كان قد رفع اللقمة إلى فمه فيأكل، لأن الأكل الآن قد الفجر الآن قد تبين طلوعه. هذا إذا تبين طلوع، إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بتبين طلوع الفجر. والشاهد عندنا في العصر الحاضر وبالتتبع أن المؤذنون كما في التقاويم يؤذنون قبل طلوع الفجر بدقائق، بل قدرها بعض أهل العلم بنحو 10 دقائق يؤذنون قبل طلوع الفجر، فالمسألة يعني فيها شيء من السعة والله الحمد. لكن إذا عرف عن حال مؤذن من المؤذنين أنه يرقب الفجر بنفسه، لا سيما لدينا في المدن مع كثرة الأنوار وما يكون حول الأفق من الغبار ونحوه، هذا يحول دون رؤية الفجر بالشكل الصحيح، لذلك يعتمدون كثيرا على التقويم. والتقويم فيه تقديم على طلوع الفجر، يعني الفجر المعتاد الذي ورد وصفه. فلذلك لو أكل، إذا كان المؤذن يعتمد على التقويم، لو أكل بعده بعد الأذان بدقائق فلا بأس بذلك. مسألة من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، هذه المسألة تتضمن فرعين: من أكل يظن أن الفجر لم يطلع فإذا به قد طلع وهو لا يعلم. المسألة الثانية: من أكل يظن أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب. هذه المسألة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها آثار عن الصحابة والتابعين، واختلف فيها الأئمة رحمهم الله تعالى. الحديث هو ما رواه البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ظنوا أن الشمس قد غربت وكان في يوم غيم ثم طلعت الشمس، أفطروا ثم طلعت الشمس. اختلفت الرواية عن هشام بن عروة، هشام بن عروة هو راوي الحديث، هشام رواه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر. اختلفت الرواية عن هشام، قيل له: فأمروا بالقضاء، قال: بد من القضاء، يعني لا بد من القضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. فالرواية الآن مختلفة عن هشام، فهو لما قال بد من القضاء هذا اجتهاد منه هو وليس من الرواية. فالرواية أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينص على أنهم قضوا أم لم يقضوا كما صرح به هشام في قوله لا أدري أقضوا أم لا. والأصل عدم وجوب عدم ذكر القضاء، لأن أسماء لم تذكر القضاء، وتأخير البيان عن وقت حاجته لا يجوز. لذلك اختلف أهل العلم. وكذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ وفي الأم للشافعي عن زيد بن أسلم عن أخي خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. واختلف أيضا العلماء في تفسير قول عمر الخطب يسير، فقال ما الشافعي رحمه الله تعالى، السلام عليكم، الشافعي رحمه الله تعالى قال كأنه يريد بذلك أيضا، كأنه يريد بذلك والله أعلم قضاء يوم مكان. الرواية عن عمر في هذه القصة فيها اختلاف، فيها ما ذكرنا من تفسيرهم لتفسير مالك والشافعي بالخطب يسير أنه يريد قضاء يوم مكانة. وروى زيد بن وهب قال: كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر رضي الله عنه، فأتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة. قال: فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه، فسمع بذلك عمر رضي الله عنه فقال: والله لا نقضي وما تجانفنا لإثم. فهذا نص عن عمر رضي الله عنه يفسر قوله الخطب يسير. وأيضا ورد في هذا يعني رواية أخرى أيضا عن عمر فيها النص فيها ذكر أيضا القضاء، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة هل يقضي أو لا يقضي. وللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول أنه يقضي مطلقا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والليث بن سعد. قالوا لأنه أفطر ولم يتم صومه فيجب عليه القضاء. ومنهم من احتج برواية حنظلة عن عمر وتفسير هشام لحديث أسماء رضي الله عنها، وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين. القول الثاني أنه إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو يظنه لم يطلع فصيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، هذا في مسألة الفجر. وإذا أكل لم يظن وإذا أكل يظن أن الشمس قد غابت وهي لم تغب فعليه القضاء، وهذا قول مجاهد ابن جبر رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه. القول الثالث إن كان صومه فرضا فعليه القضاء، وإن كان تطوعا مضى في صيامه، وهذا قول مالك وله تفصيل يعني مبني على هذا الأصل في المدونة. القول الرابع أنه لا شيء عليه وصومه صحيح، وهذا هو قول إسحاق بن راهوية والحكم بن عتيبة وأهل الظاهر، وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري وأبو الشعثاء جابر بن زيد من فقهاء التابعين، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وذلك لأن الذي أكل يظن الشمس قد طلعت يظن الشمس قد غربت هو قد اتقى الله ما استطاع وصام حتى ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، وظن أن هذا هو تحلة صومه وقد اجتهد. القول الثالث التفريق بين صيام الفرض وصيام النافلة، يعني إذا كان النافلة إذا كان صيامه نفلا فيتم ولا يقضي، وإذا كان تقول لو تعيد الأقوال نعيد لكم الأقوال. القول الأول أنه يقضي، احنا تكلمنا عن مسألة من أكل يظنه ليلا فبان نهارا. القول الأول أنه يقضي مطلقا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد الثوري والليث بن سعد، لأنه أفطر ولم يتم صومه الذي أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت. القول الثاني إذا أكل بعد طلوع الفجر، أنا دمجت بعض المسألتين مع بعض لكن لنفردها، من أكل وهو يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فهذا فيه قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد الثوري والليث بن سعد، وكذلك قول مجاهد أن عليه القضاء. قول مالك فيه تفصيل، يقول إذا كان الصوم فريضة فعليه القضاء. فريضة كيف يكون فريضة؟ إذا كان من صيام رمضان أو نذر أو كفارة. وإذا كان نفلا مضى في صيامه. القول الثالث أنه لا شيء عليه وصومه صحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول إسحاق بن راهوية والحكم بن عتيبة، وقال به أيضا أهل الظاهر، وهو قول سعيد بن جبير والحسن البصري وأبو الشعثاء جابر بن زيد. مما يرجح هذا القول أن الذي يأكل يظن الشمس قد غربت هو أشبه بالذي أكل نسيانا، كلاهما يظن أنه ليس عليه الصوم، والذي يأكل نسيانا صومه صحيح كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. لكن من العلماء من يوجب حتى على الناس القضاء، وهذا أيضا قول الإمام مالك أن من أكل ناسيا فيجب عليه القضاء، ولذلك لا يستغرب قوله هنا في هذه المسألة أن عليه القضاء، لأنه يرى أيضا أن من أكل ناسيا أيضا فعليه القضاء، فيكون من أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب يكون عليه القضاء من باب أولى. والصحيح أن من أكل ناسيا فلا قضاء عليه وصومه صحيح، وكذلك من أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فصيامه صحيح. وحديث أسماء واضح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. وأيضا مما يدل على يعني أن إيجاب القضاء ليس بصحيح أن من أوجب القضاء اختلفوا في مسألة لو أن الذي هذا الذي أكل يعني يظن أن الشمس قد غربت لو أنه جامع أهله وهو يظن أن الشمس قد غربت فهل تجب عليه الكفارة أو لا؟ اختلفوا، فمالك وأبو حنيفة والشافعي لا يجيبونه. إذن ظهر أن لماذا لا يجيبونه؟ كيف يجيبون عليه القضاء إذا أكل وشرب وإذا جامع يختلف الحكم؟ فلذلك كان الصحيح والله تعالى أعلم أن من أكل أو شرب وهو يظن أن الشمس قد غربت أن صومه صحيح. يعني ابن عبد البر الآن الصوت واضح؟ نعم، هم لا يجيبون الكفارة لكنهم يجيبون القضاء، والباب باب واحد. ابن عبد البر أورد استدلال، هذا نجعله للمناقشة، وهذا الإيراد أيضا ذكره ابن حجر في فتح الباري، يستدلون لمن يوجب القضاء. قالوا لو غم هلال رمضان، يعني أول رمضان كان فيه غيب فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان يبدو أن التصاصية اليوم، ثم تبين لهم أن الهلال قد طلع فإن القضاء عليهم واجب باتفاق. من يجيب على هذا الإرادة؟ قالوا فكذلك إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت فعليه القضاء. من يجيب على هذا الإرادة؟ هو هلال رمضان ليس هلال العيد. يعني يقولون إن إذا دخل شهر رمضان وكان في غيم وفي حقيقة الأمر قد دخل والناس لم يعلموا بذلك إلا بعد أن أصبح الناس مفطرين أفطروا، يعني قد يكون في الضحى. ثم أصبحوا مفطرين فإنه يجب عليهم القضاء بالاتفاق. الإيراد أن صيام الفريضة، الجواب على هذا أن صيام الفريضة يجب فيه تبييت النية من الليل، يجب فيه تبييت النية من الليل. فلما انتفى الشرط طلع الفجر وهم لم يبيتوا النية أصبح القضاء عليهم واجبا، يعني حتى لو لم يأكلوا شيئا بعد طلوع الفجر، يعني إنسان مكث إلى الضحى وهو لم يأكل شيئا ثم قيل له إن اليوم من رمضان فأراد أن يمسك بقية يومه، نقول صومه لا يصح لأنه يجب عليه أن يبيت النية من الليل. فاختلفت هذه المسألة عن المسألة الأخرى. حتى يعني لو أردنا أن نفصل يبدو أن المسألة الوقت لا يتسع، لكن نحاول أن نستعرض سريعا المسائل المتبقية، وسأحاول الاقتصار على القول الراجح يعني اختصارا للوقت. أحكام الإفطار سبق بيان وقته، وأما ما يستحب تقول لكن في صيام النوافل يجوز. نعم في صيام النوافل يجوز، لكن احنا نتكلم عن من أكل في يجوز أن يمسك في صيام النوافل، لكن نتكلم عن من أكل يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، هل يجب عليه القضاء أو صومه صحيح؟ ورجحنا أن القول أن الصوم صحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو أيضا قول إسحاق بن راهوية رحمه الله. يستحب في الإفطار تعجيل الفطر لحديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وفي أحاديث أخرى أيضا في هذا الباب. أيضا يستحب له أن يدعو بما ورد فعلى ما، وهذا يعني الحديث فيه حديث يعني في سنن أبي داود وغيره من حديث أنس بن مالك، وأيضا في سنن الترمذي وحسنه الألباني وفي مسند أبي يعلى أيضا. ويستحب للصائم أن لا يصلي المغرب حتى يأكل شيئا، في سنن البيهقي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ثم يسن له أن يدعو بما ورد إذا أفطر، في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، والحديث له ألفاظ أخرى. أيضا يستحب له أن يدعو بالأدعية العامة الواردة في الطعام، فهي عامة في رمضان وفي غيره، من دعاء الحمد لله الذي طعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وأيضا كذلك أيضا إذا أفطر الصائم عند غيره فيسن له أن يدعو بما ورد حديث أنس بن مالك أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عندكم قال لهم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. ويستحب أيضا أن يفطر المسلم، ورد في ثواب تفطير الصائمين حديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أطعمه الله أطعمه وسقاه كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وهذا رواه الترمذي والنسائي بن ماجه من حديث زيد بن خالد الجهني، وفي رواية عند ابن خزيمة والنسائي من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حديث دعاء اللهم لك صمت على رزقك أفطرت يحتاج إلى بحث، لا عندي بحث إن شاء الله تعالى وفيكم. نأتي إلى مسألة الوصال، حكم مواصلة الصيام، مواصلة الصيام على ضربين. الضرب الأول مواصلة صوم الليل بصوم النهار، ويكون سحوره فطوره، يعني يأكل أكلة واحدة هي السحور والفطور. النوع الثاني أن يواصل صوم يوم بيوم ويفطر من اليوم الثاني، يصوم اليوم ثم النهار ثم يصوم الليل ثم يصوم النهار الثاني ويفطر من النهار الثاني، وربما واصل أياما. ما حكم الوصال؟ الوصال ورد فيه حديث كثيرة في النهي عنه، يعني في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. فهذا في النهي عن الوصال، لكن من الصحابة من فهم من هذا النهي أنه النهي كراهة ورأفة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لذلك قال سمرة بن جندب نهينا عن الوصال ولم يعزم علينا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني. طبعا اختلف العلماء في معنى إطعام النبي صلى الله عليه وسلم وسقيه. تقول لما أفهم النوع الوصال على نوعين، النوع الأول أن يواصل لا يفطر إذا غربت الشمس، يبقى صائما في الليل كله حتى يأتي وقت السحر فيفطر ويتسحر لليوم الثاني، هذا النوع الأول، يعني يأكل وجبة واحدة في اليوم هي وجبة السحر، تكون هي الفطور وهي السحور. النوع الثاني يواصل حتى السحور لا يتسحر، يعني يواصل يصوم النهار ثم يصوم الليل ثم يصوم النهار الذي بعده متصل صيام متصل، فيفطر من مغرب اليوم الثاني، وربما بعضهم زاد على ذلك فواصل أياما. ما حكم هذا الوصال؟ اختلف أهل العلم فيه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الوصال، ثم أجازه إلى السحر، قال لا تواصل فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد. فقالوا فإنك تواصل يا رسول الله، يعني تواصل أكثر من ذلك، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني، ما معنى مطعم يطعمني ويسقيني؟ اختلف العلماء في تفسير ذلك على أقوال. الصحيح منها أن هذا الطعام والسقي هو طعام روحي وغذاء روحي وليس طعام حسي، لأنه لو كان طعاما حسيا يأكل ويشرب لم يكن صائما أصلا، فضلا أن يكون مواصلا. لكن نزل غذاء الروح منزلة غذاء البدن، وهذا مشاهد ومجرب، أن الإنسان إذا كان إذا كانت روحه متطلعة لأمر من الأمور فإنه يذهل عن الطعام والشراب. لذلك تنقل أيضا قصص وأحاديث حتى عن أهل العلم وعن غيرهم، أن الإنسان إذا كان شغوفا بأمر من الأمور يذهل عن طعامه وعن شرابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أفاض الله عز وجل عليه من اليقين والمعرفة بالله عز وجل والمعرفة بأسمائه وصفاته وأبواب العبودية العظيمة، فهو في غذاء روحي عظيم يغنيه عن الطعام والشراب. فيواصل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفطر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وهبه الله عز وجل قوة بدنية، حدث بعض الصحابة أنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي قوة رجال، واختلف في تحديد هذا العدد. من الناس من العباد من يكون شغوفا بالعبادة، صاحب نهمة في العبادة وقوة فيها. هؤلاء منعهم من العبادة، يعني هذا عابد ولديه همة وشرة في العبادة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم المواصلة إلى السحر من أراد أن يواصل. وقد روي، يعني صح عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل، وكذلك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كانت تواصل، ونقل أيضا عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل. عبد الله بن الزبير ممن آتاه الله عز وجل قوة في البدن، وذكر عنه يعني في قوته وصبره يعني قصص عجيبة. واختلف أهل العلم في الوصال، فممن قال بجوازه مطلقا لمن قدر عليه عبد الله بن الزبير واخته أبي سعيد الخدري، والقول الثاني أنه لا يجوز مطلقا لا إلى السحر ولا إلى يوم ثاني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي، وبعض أصحاب الشافعي اختلفوا هل النهي للكراهة أو للتحريم. القول الثالث أن الوصال جائز من السحر إلى السحر ومكروه فيما عدا ذلك، وهو قول الإمام أحمد وقول إسحاق بن راهوية، وهذا هو القول الراجح، والله تعالى أعلم. لمن قدر عليه، أما من كان يشق عليه. الوصال لا يوصف بالاستحباب، لا يوصف بالاستحباب، ولا يوصف المواصل بأنه ترك الأفضل، لأن هؤلاء رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. العابد الذي يجد في نفسه قوة في العبادة وإقبال عليها فهذا مرخص له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال له إن فعله ترك للأفضل، فهو في حال على حسب حاله. فإن كان صاحب عبادة وإقبال عليها فهو مرخص له، ويكون هذا الأمر بالنسبة له، إن أفطر فحسن وإن واصل فحسن، ولا يصف فعله بالمواصلة أنه ترك الأفضل. نأتي إلى مسألة مهمة، يعني الوقت، مسألة شروط الصيام. شروط الصيام من أهم مسائل كتاب الصيام، لأن فقه هذه الشروط يعين على فهم مسائل الصيام، ويعين أيضا على فهم أقوال العلماء في هذه المسائل، لأن للعلماء أقوال في بعض الشروط، وهذه الأقوال مؤثرة في جميع المسائل التي تتعلق بهذا الأصل أو بهذا الشرط. يعني على سبيل المثال اختلافهم في أمر النية، تبيت النية، هذا مؤثر في مسائل كثيرة، لأن أصل الصيام هو إمساك بالنية. فإذا كان النية في بعض تفاصيلها وأحكامها خلاف بين أهل العلم، فالمسائل المترتبة على هذا الخلاف سيكون فيها خلاف. يعني مثلا الإمام مالك يرى أنه، تعرفون الحديث الصحيح عن ابن عمر وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا في صيام الفريضة. أما في صيام النفل فيجوز تبيت النية من النهار. اختلف أهل العلم في أمر النية، فالإمام مالك يقول أنه يكفي لرمضان كله نية واحدة في أوله، الأحناف أبو حنيفة يقول أنه يجوز أن ينوي من أول النهار ما لم تزل الشمس. يعني إذا نوى الصيام للفريضة قبل زوال الشمس بدقائق فصيامه صحيح عند أبي حنيفة. لاحظوا الفرق في هذا المسألة. الشافعي يقول لا بد من نية في الليل ونية في النهار. النية في الليل لحديث ابن عمر وحديث حفصة، والنية في النهار لأن الصيام في حقيقته إمساك بنية، فالذي لا يمسك بنية في النهار صيامه غير صحيح. يتفرع على هذا مسائل، يعني لو أن شخصا نام من عصر اليوم واستيقظ بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، يعني نام قبل المغرب واستيقظ بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني، ما حكم صومه؟ تتفرع هذه، يعني هذا الخلاف، خلاف العلماء في أمر النية على حسب أصوله. فيكون قول مالك إذا كان هذا اليوم أول يوم من رمضان فصيامه غير صحيح، أما إذا كان في بعد ذلك فيمسك ويكون صيامه صحيحا. أبو حنيفة يقول بعد طلوع الفجر الأمر يسير، إلى زوال الشمس له أن ينوم. الشافعي والإمام أحمد يقولون صومه غير صحيح، لأنه لا بد أن ينوي من الليل، يبيت الصيام من الليل. نأتي إلى مسألة أخرى، إنسان مثلا نام قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، نوم مطلق لم يشعر بشيء، ما حكم صومه؟ يعني التبيت لابد، التبيت عند العلماء كلهم إلا أبي حنيفة يجوز أن التبيت والنية من الليل، لكن الإمام مالك يقول إن أول ليلة من رمضان تغني عن التبيت لجميع ليالي رمضان. يعني إذا نوى أول ليلة خلاص تكفيه إلى 30 من رمضان. جمهور أهل العلم لا، لكل يوم نية يبيتها من الليل، فهذا الخلاف مؤثر. لو أن شخصا نام قبل الفجر، قبل طلوع الفجر نوما مطبقا، أنه تبية النية في الليل، من الليل من بعد المغرب إلى طلوع الفجر. أن لا إله إلا الله، لو أن شخصا نام قبل طلوع الفجر بيت النية ونام قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هل صومه صحيح أو لا؟ يأتي الخلاف عند أهل العلم. الشافعي يقول صومه غير صحيح، لأن الصيام إمساك بنية، وهذا لم يمسك في النهار، جمهور أهل العلم على أنه صومه صحيح لأنه بيت النية من الليل وهو مستصحب حكم هذه النية. المقصود أن فهم كلام العلماء في أمر النية وفي شروط الصيام مهم جدا على في تطبيقهم للمسائل المتعلقة بأحكام الصيام. وسنتناول هذه المسألة، وهي يعني مسائل سنستعرضها على القول الراجح بإذن الله تعالى، وأرجو أن تكون يسيرة بإذن الله تعالى، ليست فيها صعوبة. إذا قصرنا على القول الراجح أرجو أن تكون المسألة واضحة. الشرط الأول، طبعا شروط الصيام على نوعين، النوع الأول شروط وجوب، النوع الثاني شروط صحة. شروط وجوب وشروط صحة، يعني هناك شروط من لم تتوفر فيه فلا يصح صومه حتى ولو صام، وهناك شروط من توفرت فيه فالصوم عليه واجب. وهذه الشروط اللي هي شروط الوجوب تنقسم إلى قسمين، شروط وجوب أداء على الفور وشروط وجوب في الذمة. نفصل هذه المسألة. الصوت واضح الآن؟ الآن واضح الصوت؟ الحمد لله. شروط الصيام منها نستعرضها سريعا، الشرط الأول شرط الإسلام، الكافر لا يصح صيامه، فالإسلام شرط صحة. هل هو شرط وجوب؟ يعني هل الكافر يجب عليه الصيام أو لا يجب؟ القول الصحيح أنه يجب عليه بشرط الإسلام، يعني هو يجب عليه أن يسلم ويصوم. الشرط الثاني العقل، وهو شرط وجوب وصحة، بمعنى أن المجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه. الشرط الثالث البلوغ، وهو شرط وجوب، الذي لم يبلغ فالصيام غير واجب عليه، لكن لو صام فالمميز إذا صام يصح صومه وله عليه أجر. الشرط الإقامة وضدها السفر، هو شرط وجوب أداء على الفور، يعني أن المسافر يجب عليه الصيام لكن لا يجب عليه في الحال، هو يجب عليه في ذمته، فإن صام في الحال أجزأه، وإن لم يصم في الحال فالصوم واجب عليه في ذمته، يقضيه يجب عليه قضاءه. الشرط الخامس شرط الصحة، وهو نفس شرط الإقامة، هو شرط وجوب الأداء على الفور. يعني المريض يجب عليه الصيام لكن ليس على الفور، يجب عليه في ذمته، فإن أداه في الحال على الفور أجزأه ذلك، إن لم يؤده فيجب عليه القضاء. الطهر من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة هو شرط صحة، يعني من لم المرأة التي الحائض والنفاس لا يصح منها الصيام ويجب عليها الصوم في ذمتها. الشرط السابع شرط القدرة، القدرة على الصيام. العاجز عن الصيام هذا يجب عليه الصوم في ذمته، الذي يعجز عن الصيام بفعله يجب عليه في ذمته، لأن العجز على نوعين، عجز دائم وعجز مؤقت منقطع. العجز الدائم مثل الشيخ الكبير والهرم ونحوه، ومن فيه علة يعني الذي لا يقوى على الصيام، يعني بعضهم من الناس حتى يذكر بعض الفقهاء من كان إذا صام أغمي عليه، من الناس من يكون حاله هكذا، هو صحيح في بدنه يعني في حال الفطر صحيح لا يرى عليه أثر، لكنه كلما صام أغمي عليه لا يتحمل الصيام، فما حكمه؟ إذا كان يرجى برؤه فيجب عليه يفطر ويجب عليه القضاء، إذا كان لا يرجى برؤه يكون حكمه حكم الشيخ الكبير والعاجز عن الصيام عجزا مطلقا، فهذا يطعم يفطر ويطعم. الشرط الثامن تبييت النية لحديث حفصة وابن عمر. يتلخص من هذا أن الذين يحل لهم الفطر في رمضان هم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والشيخ الكبير والعجوز، وكذلك الفطر للضرورة أو الحاجة. هذه الآن هي يعني استعراض سريع لمسائل شروط الصيام. نأتي كل شرط نذكر أهم المسائل فيه مع القول الراجح بإذن الله تعالى. أما شرط الإسلام فهل الكافر مكلف بالصيام أو لا؟ الصحيح أنه مكلف بالصيام، لكن الشرط الثامن تبييت النية للصيام الواجب. الكافر مكلف بالصيام على القول الراجح، لكن لا يصح منها الصيام إلا بشرطه وهو الإسلام. فإذا أسلم الكافر في نهار رمضان فهل يجب عليه الإمساك بقية اليوم أو لا؟ الصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك، وروي في ذلك عن ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخرة، ولأنه لم يجمع الصيام من الليل لم تتحقق فيه شروط الصيام، ولأنه يعني كان مفطرا في أوله، فإذا أسلم فهذا اليوم لا يجب عليه فيه القضاء ولا يجب عليه فيه الإمساك، ما بعده يجب عليه. لماذا لا يجب عليه الإمساك؟ لأن الصوم فاسد ولا معنى لإتمامه. لماذا لا يجب عليه القضاء؟ لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهذا أمر قد غفره الله عز وجل لهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. وهذه المسألة بخصوصها فيها حديث عن عثمان بن العاص في وفد سقيف، والحديث فيه كلام. الشرط الثاني شرط العقل، وهو شرط وجوب وصحة، وفيه مسائل، يعني ما هو ضابط الجنون الذي يرفع التكليف؟ ضابطه أنه إذا كان لا يعقل الخطاب لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب فهو مجنون. من جن في نهار رمضان فاستمر، يعني كان صائما ثم جن في النهار إن استمر به الجنون فهذا يعني حكمه حكم المجنون يرتفع عنها التكليف، لكن إذا أفاق بعد ذلك فهل يجب عليه قضاء اليوم الذي جن فيه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء لأن التكليف ارتفع عنه. من أفاق في نهار رمضان، يعني كان مجنون كان مجنونا ثم أفاق في نهار رمضان، هل يجب عليه الإمساك وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ الصواب أنه لا يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، لأنه كان مرفوعا عنه التكليف، فلما أفاق يستقبل خطابا جديدا. اليوم الذي أفطر فيه يعتبر فيه مفطرا ولا يصح من الصيام حتى لو أمسك، لأنه يوم قد فسد صومه فيصوم من اليوم الذي يليه. في مسألة، في مسألة الإمساك وجوب الإمساك، وهذا أصل ينبغي التفطن له، وهذه المسألة هي أن الصوم في أول الإسلام كان في صيام عاشوراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في يوم عاشوراء من ينادي من كان طعم فليمسك ومن لم يأكل فليتم، وهذا كان قبل نزول مشروعية القضاء وقبل أن يفرض صيام رمضان. الحديث في هذا في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عاشوراء يبعث من ينادي أن من لم يأكل، من كان قد أكل فليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه. وهذا إذا قبل مشروعية القضاء له أصل، لأن الصيام إذا كان القضاء غير مشروع وإنسان أكل في أول النهار ثم أمر بالصيام فإن مقدوره يعني هو أن يمسك من حين بلغه الأمر، والميسور لا يسقط بالمعسور. لكن لما وسع الله عز وجل على الناس وشرع القضاء صار في هذا تخفيف على الناس، فصار إيجاب الإمساك جزء من اليوم لا معنى له. لماذا؟ لأنه لما أمر بالقضاء صار صيام هذا اليوم صياما فاسدا لا يجزئ. يعني إنسان فتكليفه بالإمساك والقضاء فيه زيادة عليه، يعني لو فرضنا أن رمضان 30 يوما ورجل كان مسافرا فقدم في نهار رمضان في اليوم الأول مثلا، وقلنا قدم الظهر، قلنا له يجب عليك مثلا الإمساك من الظهر إلى غروب الشمس ثم تقضي هذا اليوم، فيكون المسلمون كلهم يصومون 30 يوم وهو يصوم 30 يوم وجزء من اليوم الآخر، في زيادة تكليف عليه، وهذا إيجاب بغير دليل. فلما شرع القضاء يكون على هذا الرجل صام، هو أفطر أول النهار لا يجب عليه الإمساك، لكن لا يجاهر بالفطر أمام الناس، يجب عليه القضاء فيكون يصوم مع المسلمين 30 يوما. نأتي لمسألة المغمى عليه في نهار رمضان. المغمى عليه الإغماء ينظر فيه من جهة النية، يعني المغمى عليه لا تتحقق منها النية، يعني ينظر إلى وقت الإغماء متى أغمي عليه ومتى أفاق، وفي هذا تختلف أصول أهل العلم. يعني إذا كان أغمي عليه الليل كله قبل غروب الشمس إلى بعد طلوع الفجر فيكون صومه غير صحيح لأنه لم يبيت النية من الليل ويجب عليه القضاء. إذا أغمي عليه يوما كاملا يعني في النهار أغمي عليه مثلا بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ هنا هو لم يمسك، لم يتحقق فيها الصيام، يعني هو لم يمسك، لو أفاق ولو ساعة في النهار نوى الصيام، يعني أمسك بنية، فيعتبر صائما. أما الذي لا يمسك بنية هو لا يتحقق فيها الصيام. لذلك تذكرون تقرير المعنى اللغوي للصيام، ما معنى الصيام، وذكر المعنى اللغوي، وأن العلماء يحتاجون أيضا في حتى في الترجيحات في بعض المسائل. نحن هنا نحتاج هذه المسألة، أن الذي لا يمسك بنية في النهار لا يعتبر صائما، لا يتحقق فيه وصف الصيام. كذلك من نام النهار كله لا يتحقق فيه وصف الصيام، لا بد أن يمسك بنية في النهار. لذلك نص على هذا الشافعي أن الصيام لا بد فيه من نية من الليل ونية من النهار. النية من الليل المغشى عليه هو فقد الوعي، سواء هو الإغماء، الإمساك في النهار هو ركن في الصيام، ركن في الصيام، لأن معنى الصيام هو إمساك بنية. ما معنى الصيام؟ يعني إنسان لم يمسك، بيت النية من الليل، لكنه في النهار قطع نية الصيام، قطع نية الصيام، لم يتناول شيء، لم يأكل شيء، لكنه قطع نية الصيام، هل يعتبر صيامه صحيحا؟ من يجيب؟ يعتبر صيامه غير صحيح، لأنه قطع نية الصيام. الصيام في حقيقته ما هو، ما معناه اللغوي، ما معناه الشرعي؟ هو إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الذي لم يستيقظ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل أمسك بنية؟ من يجيب؟ هو بيت النية، عزم على الصيام لكنه لم يصم. فرق بين من عزم على الشيء ومن فعل الشيء. من عزم على الصيام، من عزم على الصيام ولم يصم فصيامه غير صحيح، ولذلك من عزم على الصيام وصام فصومه صحيح. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. وأنا أذكر مبحث النية في الصيام، لما كنت أبحث في هذه المسائل وجدت كلام كثير لأهل العلم، حتى أذكر أني كنت في عمل فأخذت إجازة من العمل نحو 17 يوم لبحث مسائل النية في الصيام، يعني كتبت فيها مبحث نحو 80 صفحة، ثم قدر الله عز وجل وفقدت هذه المذكرة، فلم يبقى منها إلا فهرس المسائل نحو 24 مسألة متعلقة بنية الصيام في النهار، نية أحكام النية في الصيام. وأحكام النية في الصيام فيها مسائل، مسائل مهمة، خلاصتها أن الصيام حقيقته هو إمساك بنية. الذي لا يمسك بنية في النهار لا يعتبر صائما. ونعم المسألة فيها خلاف، وخلاف بين، يعني هي ليست من مسائل الإجماع، لكن أنا أذكر لكم الآن القول الراجح، وهذا أيضا ما ذكره أيضا الشيخ الإسلام في شرح كتاب الصيام من شرح العمدة، أيضا يراجع في هذا. يشترط تبيت النية في حديث ابن عمر، هو حديث صحيح، حديث حفصة أيضا، هذا بالنسبة لتبيت النية. تبيت النية ذكرنا لكم أيضا العلماء اختلفوا فيه. نأتي إلى النية من النهار. النية من النهار هي ركن وليست شرط، يعني يفرق بين الركن والشرط. الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هي ركن، والركن في العبادات، الركن في العبادات لا يسقط عمدا ولا سهوا. يعني إذا الإنسان لم يؤدي الركن عامدا الأقوال في تبييت النية، قول أبي حنيفة أنه إذا له إلى أن تزول الشمس، إذا نوى الصيام للفريضة قبل أن تزول الشمس فصيامه صحيح، فأما إذا زالت الشمس وهو لم ينوي الصيام فصيامه باطل. طبعا قول أبي حنيفة هذا مردود لمخالفته لصريح حديث حفصة وابن عمر: من لم يدرك الصيام من الليل فلا صيام له. يتفرع على هذا مسألة أيضا: رجل نوى السفر من الليل، يعني إنسان من الليل عنده رحلة الساعة 7 صباحا مثلا، فلم ينوى الصيام، قال أنا غدا صباحا سأسافر، فأصبح لم يطعم شيء، لم يأكل شيء من بعد طلوع الفجر إلى الساعة 7، ذهب إلى المطار، تأجلت الرحلة، ما حكمه؟ على أصل أبي حنيفة له إلى زوال الشمس يمسك ويكون صومه صحيح، والقول الصحيح أنه صيامه باطل لأنه لم يبيت النية من الليل. ولذلك الذي يوصى به من تكون له مثل هذه الحالات أن يعلق نية الفطر بتيسر السفر، يعني ينوي الصيام ما لم يسافر، يعني هو عازم على الفطر، هو عازم على الفطر إذا سافر، فإذا لم يتيسر السفر كان مستصحبا لنية الصيام فيصح صومه. لكنه إذا لم ينوي الصيام، نوى الفطر وذهب إلى المطار ولم تتيسر الرحلة ورجع، يكون صومه غير صحيح وعليه القضاء حتى لو لم يأكل شيئا، بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. هل يجب عليه الإمساك أو لا؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف. الصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك. لماذا؟ لأن لو أوجبنا عليه الإمساك أصبح زائدا عن المسلمين بيوم، والإسلام دين عدل، يعني لا يوجب على المسلم يصوم 30 يوم والمسلم الآخر يصوم 31 يوم. لماذا؟ الصوم الفاسد لا حكم له. وروي عن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة لكنه من طريق محمد بن سيرين، هو صحيح إلى محمد بن سيرين، قال: قال عبد الله بن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره. بين ابن سيرين وابن مسعود انقطاع، لكن هذا القول يعني هو الصحيح. أبو الشعثاء جابر بن زيد قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فجامعها، وأبو الشعثاء من كبار فقهاء التابعين، قدم من سفر فلم يجد الصوم، كان فاسدا في أوله، وامرأته أيضا كانت حائضا ثم طهرت، فصومها أيضا فاسد في ذلك اليوم. ومن أكل أول النهار فليأكل آخره، ولا يجب عليه الإمساك بل يجب عليه القضاء. هنا ما دام أن القضاء واجب فالإمساك لا يجب، ما دام أن القضاء يجب عليه فالإمساك لا يجب عليه، لأن إجابة القضاء مع الإمساك هذا فيه زيادة عليه، زيادة في التشريع على هذا الشخص. يعني هذا من يعني أهم المسائل التي يعني كان بيودنا أن نستعرض يعني المسائل استعراضا أفضل من هذا، لكن الوقت لا يكفي، ولعل نأتي بإذن الله تعالى في الدرس القادم على شرح ملخص لبعض المسائل التي لم نتناولها في هذا الدرس، ثم نكمل الدرس الأخير بإذن الله تعالى. لكن يكون هذا الدرس من باب المذاكرة في مسائل فقه الصيام، والله المستعان. تقول ألا تمسك عن المرأة عند طهرها من الحيض في نصف النهار؟ صحيح أنها لا تمسك، من أكل أول النهار فليأكل آخره، وما دام أن القضاء واجب عليها فالإمساك لا يجب عليها، لأن الإمساك فيه زيادة التشريع عليها. الإمساك كان مأمورا به في أول الإسلام قبل أن يشرع القضاء، فلما شرع القضاء كان الإمساك لا معنى له. أيضا تقول نأخذ نعم هو قول رأيه، هو قول أيضا يعني عامة الفقهاء إذا أرادوا أن يشرحوا كتاب الصيام قال والصيام في تعريفه هو إمساك بنية، فهو لا بد من تحقق هذا الركن الذي هو الإمساك بالنية. تقول حكم المسافر على طائرة، هل وقت إفطاره حتى يرى غروب الشمس وليس على توقيت الدولة المسافر منها؟ في أي مكان إذا غربت عليه الشمس فجاز له الفطر في أي مكان، وينظر في هذا يعني ينظر في الأفق، فإذا رأى أن الشمس قد غابت غربت فحل له الفطر. يعني لا يلتزم طبعا الدولة التي سافر منها أو الدولة التي سيسافر إليها، لأن مكانها بينهما، وغالبا إذا كان بعض الخطوط الرحلات تبين في الدول الإسلامية الملاحين يبينون وقت غروب الشمس للصائم، لكن إذا لم يوجد فينظر في الأفق عن طريق النافذة، فإذا وجد أن الشمس قد غربت أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فيجوز له الفطر. لو استخدم المقايسة يعني وقت غروب الشمس في بلده التي سافر منها ووقت غروب الشمس في البلد الذي سيسافر إليها، قد يكون الفرق بينهما مثلا نصف ساعة، وهو في منتصف الطريق يكون الوقت يعني ربع ساعة تقريبا عن وقت غروب الشمس في البلد الذي سافر منه. يعني لو استخدم المقايسة للتقريب حتى إذا نظر في غروب الشمس ينظر على هذا الوقت فهذا حسن. سؤال، شخص يسافر في كل أسبوع يومان تقريبا 400 كيلو متر، يصوم أو يفطر؟ إذا كان مسافرا، لأن من كان عادته السفر، بالنسبة للصيام في السفر هل الأفضل الصيام أو الأفضل السفر؟ هذه المسألة اختلف فيها العلم على ثلاثة أقوال، والصحيح أن الأفضل هو الأرفق بحال الإنسان نفسه. عمر بن عبد العزيز دعا عروة بن الزبير، كان في سفر، دعا عروة بن الزبير وسأل من عبد الله بن عمر فقال هل نصوم أو نفطر؟ قال عروة نصوم، قال سالم بن عبد الله نفطر، قال عروة إنما أحدث عن عائشة، قال سالم إنما أحدث عن عبد الله بن عمر. فلما تماريا قال عمر بن عبد العزيز اللهم اغفر، نصوم في اليسر ونفطر في العسر. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وقال لحمزة بن عمرو الأسلمي وكان كثير السفر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. فإذا كان الإنسان يتساوى في حقه الصيام والفطر فإن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا كان يجد مشقة في الصيام فالأفضل في حقه الفطر، فإن كانت المشقة بالغة فيحرم عليه الفطر لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى، فيحرم عليه الصيام لقوله تعالى فلا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا بالنسبة لي إذا كان هذا الشخص كثير الأسفار فينظر في حاله، يعني إذا كان يجد مشقة أو لا يجد مشقة يفعل الأرفق به، لكن إذا أفطر يجب عليه القضاء. هذا في رمضان الصيام الواجب. هل بلغكم كتب جمعة أصناف الأكل التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت تاريخ السنة وبين طريقتها؟ أما طريقة الأكل وطريقة إعداده العرب كلامهم فيه فهذا يؤخذ من كتب اللغة. الأكلات التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم هذه تؤخذ من كتب مثل كتب الشمائل للترمذي، دلائل النبوة للبيهقي لأبي نعيم الأصبهاني والغيرها. طرق العرب في إعداد الأكل هذه تؤخذ من كتب اللغة، يعني مثل كتب الأصمعي ومؤرب السدوسي، وأيضا من كتب في أيضا كتاب بلغة العرب للألوسي محمود شكري الألوسي، له كتاب جيد في هذا بلغة العرب في معرفة أحوال العرب. خزانة الأدب أيضا جيد في بعض المسائل ونحو ذلك. ووفقكم الله. بالنسبة للمذكرة تشرحون منها هل ممكن نأخذها منكم نسخة؟ المشكلة أنها مكتوبة بخط اليد وهي في مذكرات، فأنا يعني أحذر منها، وقد طلبت نسخها نسخ يعني أكثرها على، لكنه نسخ فيه أخطاء بالغة في النسخ لأنه مكتوب من خط اليد، فأحتاج إلى مراجعتها، والأخطاء إذا كانت بالغة هذه تفسد النسخة، يعني أحيانا ينعكس المعنى انعكاسا كبيرا يعني، لكن الذي يكتب بنفسه يدرك الخطأ أن هذا خطأ، فأحتاج إلى تصحيحها، وبإذن الله تعالى أرجو أن نصححها وننشرها بإذن الله تعالى. وكانت هذه فرصة إقامة الدورة، أنا منذ زمن وأنا أحاول أن أبيض هذه النسخ وأراجعها وأنشرها، لكن يعني كل مرة أؤجل، فلما أتت هذه الدورة لعلها تكون فرصة بإذن الله تعالى لمراجعة يعني هذه المذكرات وإخراجها بإذن الله تعالى ولو على شكل دورة. فيها مسائل تحتاج إلى إيضاح وتتميم وزيادات ومراجعات، يعني هذا لا بد منه في العمل البشري. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم ومناقشتكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.